من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال نبدأ به لننعش به الحاضرين. رشدي، ما هي أنواع الإحرام؟
أنواع الإحرام ثلاث: الإحرام بالعمرة، والإحرام بحج وعمرة، والإحرام بحج فقط.
ماذا يقال للإحرام بعمرة ثم حجة؟ ماذا يسمى عند الفقهاء؟
التمتع.
يسمى
التمتع.
التمتع، إذن يسمى التمتع. نعم. حمزة، ما هي صفة التمتع؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صفة
التمتع، نعم.
نعم، صفة التمتع هي ينوي أن يقول اللهم عمرة، ثم يحرم من الميقات، ولما يدخل مكة ويأتي بالعمرة يتحلل، ثم اليوم الثامن يهل بالحج.
نعم، حسنت. إذن هذه هي صفة التمتع، والتي هكذا ذكرت بهذا الاسم في القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لا بد له أن يذبح هديا شكرا لله عز وجل على ما من عليه من إقامة نسكين في سفر واحد. في سمى إذن هذا التمتع، تمتع أن يأتي بعمرة، عمرة فيها إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، يتحلل بمعنى يصير كواحد من أهل مكة في لباسه، وكل ما يجوز للشخص الذي ليس محرم يفعله. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم مرة أخرى بحجة، يمشي إلى ميناء يبات فيها صباحا يوم التاسع، يخرج يمشي مباشرة إلى عرفات، وبعد الزوال يقف فيها، ثم بعد الغروب يخرج منها يتجه إلى مزدلفة ويبيت فيها، ثم غدا صباحا يخرج إلى ميناء لرمي جمرة العقبة، وهكذا ثلاث أيام. إذن هذا يسمى التمتع، يسمى التمتع، هذه الصفة تسمى التمتع. نعم. القران ايوب مراجي. نعم أيوب مراجي. غائب. عمي عبد الله. تفضل. ذلك في حالة غياب.
نعم شيخنا، معذرة كان الميكروفون مغلق.
نعم
نعم شيخنا،
طيب.
القران نعم صفة من صفات الحج، وهي أن ينوي الحاج حجة في عمرة، بأن نعم يحرم ويقول اللهم لبيك حجة في عمرة، ويأتي بالعمرة، إلا أنه نعم لا يتحلل ويبقى محرما، ثم اليوم الثامن يعني نعم يشرع في مناسك الحج.
نعم، إذن أولا يحرم بحجة في عمرة ويلبي في طريقه إلى مكة، فإذا جاء مكة لم يتحلل نعم، ويبقى إلى يوم الثامن، ولا فرق بين القارن والمفرد في كونه أن لهما طواف واحد يستطيعان أن يستغني به، وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرفات، فيبقى له فقط طواف الوداع إذا أراد أن يودع البيت وهو واجب، وأما طواف الإفاضة فهو ركن. نعم، إذا لندخل مباشرة في درسنا اليوم، وهو الحديث 18 من كتاب الحج، عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا الحديث الذي رواه خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. قلنا أن الإهلال الأصل في الكلمة المراد بها رفع الصوت، ومنه سمي الهلال لأن العرب قديما كانوا إذا رأوه رفعوا أصواتهم، ومنه كما قلنا استهل الصبي صارخا بمعنى رفع صوته. إذا الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، وهذا خلاف ما هو معروف في الأذكار. الأصل في الأذكار أن تكون على القدر الذي العبد يحصل له به خشوع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أصحابه في غزوة من الغزوات يرفعون أصواتهم قالهم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. نعم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. والمناسب لحال الذاكر أن يخفض من صوته، ولكنه مواضع ندبنا فيها الشارع نعم إلى أن نرفع أصواتنا، من ذلك التلبية، ومن ذلك كذلك التكبير يوم العيد، يوم العيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم في عيد الفطر، والتكبير كذلك في أيام التشريق، واذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن وما عدا ذلك فالذكر المطلوب فيه أن الإنسان يخفض صوته ويعلم أن الله عز وجل قريب منه ويسمعه، وكما قال تبارك وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء، إذن ما دام سواء لماذا ترفع صوتك؟ وهذا كذلك نعلم أنه خلاف لما ربما يظن بعض الناس، يرفعون أصواتهم بالقراءة بالأذكار بكذا إلى آخر. إذن هذا الحديث فيه: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. إذ ما ثبت فيه مثل هذا النص الصريح بأنه مأمورون بأن يرفعوا أصواتهم، مع ذلك يبقى الأصل في الذكر دائما هو أن الإنسان يخفض بصوته، هو أقرب إلى الإخلاص. نعم، إن هذا الحديث أفاد هذا استحباب التلبية ورفع الصوت بها كما هو مذهب الجمهور. جمهور العلماء ذهبوا إلى استحبابه رغم فيه كلمة أن آمر، وحكاية الصحابي للأمر كالأمر. لكن قد يقول هنا: ما هو الصارف للأمر عن الوجوب؟ إذن الصارف له هنا كما ذهب الجمهور وحصول المشقة. لا يستطيع إنسان أن يبقى يرفع صوته بلا حدود، ما يستطيع ولا يقدر على ذلك. وإذا فعل ذلك نعم في أول حاله قد لا يستطيع الاستمرار. إذن حصول المشقة بمواصلة رفع الصوت، وقالت الظاهرية بالوجوب، بل وسيان عندهم في ذلك المرأة والرجل، سيان في ذلك عندهم المرأة والرجل. وبمعنى هذا الحديث ما رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. العج والثج، فالعج هو رفع الصوت، والثج هو نحر البدن. إذن وهذا كذلك من السنن التي ربما كثير من المسلمين رأيناهم في العمرة مثلا أنهم كأنهم يستحيون من انفراد بالتلبية، فواحد منهم إذا انطلق الناس في التلبية، هذه التلبية التلفزيونية نعم، فتراه يشاركهم، وأما إذا تركوا يترك ولا يلبي وحده. نعم، إذا السنة هو أن كل واحد يلبي مهما تداخلت الأصوات، نعم، فكل واحد يلبي. وأخرج ابن أبي شيبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. حتى تبح، ومعروف البح ما معناه؟ معناه خشونة الصوت، لأجل أنهم كانوا يرفعون أصواتهم به بالذكر. وعن مالك رحمه الله: لا يرفع صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد ميناء كذلك. إذن هذا مذهب لمالك رحمه الله. مالك مذهبه الأصل فيه أن الناس من المفروض أنهم لا يرفعون أصواتهم لا بذكر ولا بقراءة القرآن. نعم. الحديث الذي يليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وصححه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. المسائل المستفادة من هذا الحديث فيه دليل على مشروعية التجرد عند الإحرام، التجرد بمعنى نزع اللباس، اللباس الذي كان الإنسان يمشي به في أيامه من عباءة ربما عمامة أو قلنسوة أو سراويل أو أقمصة أو خفاف، أو بالنسبة للمرأة مثلا قفاز أو سدال ونحو ذلك. إذن التجرد من هذه الألبسة هو الواجب شرعا، إذن فهو مشروع التجرد عند الإحرام ليلبس المحرم الإزار والرداء، وهذا في حق الرجال، في حق الرجال. وأما المرأة فتبقى على لباسها، لباسها كما هو، ليس هناك لباس متميز، وإنما نعم ورد في الشرع كما في صحيح البخاري وسوف نأتي الحديث أنه المرأة لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب، والنقاب هو ما تضع المرأة على وجهها، ليس هو العجار كما نقول نحن تغطي به فمها فقط، لا، النقاب تغطي بوجهها وفيه فقط فتحة العينين، هذا اللي قالوا النقاب، هذا لا تلبسه وهي محرمة بحج أو بعمرة. ولكن ماذا تفعل؟ قد يقول قائل هل تبقي وجهها مكشوف؟ نعم، وإنما تضع خبارا لها على وجهها، فإذا كانت أمام الناس وفي الناس نعم ترسل هذا الخمار، الخمار ليس لباس الوجه، الخمار غطاء الرأس، فتستعمله فقط من أجل، كما أن كذلك يدها لا تستعمل فيها القفازين، لا تلبس القفازين مهما كان، ولكن إذا خافت هي الفتنة بها وكانت ربما في يدها ما فيها من حناء ونحو ذلك، وربما أرخت يعني لباسها الذي على ذراعها نعم، وغطت بأكمامها، غطت بها اليد، فلا بأس بذلك نعم، هذا هو المطلوب منها. وأما باقي لباسها فتلبس الجوارب وتلبس حذاءها وتلبس جلبابها وتلبس نعم. وبدعة كذلك مع النسوة عند الرجوع تلبس الأبيض، الأبيض تتعمد أن تلبسه نعم، هذا من بدع، بدع النساء نعم. وكذلك كما جاء في هذا الحديث استحباب الغسل عند الإحرام، استحباب الغسل عند الإحرام بمعنى أنه عندما الرجل أو المرأة كذلك عند إحرامها لا بد أن تغتسل، وليس واجبا على كل حال، وإنما هو مستحب، لأن الإنسان سوف يدخل في معركة فيها السير وفيها حركة البدن، ومعلوم أنه في هذه الحال البدن يتعرق، والعرق دائما ظنت أن تتصاعد من الواحد روائح فيكون قد تنظف نعم بهذا الاغتسال، فهو اغتسال تنظف ليس رفع حدث. ولذلك قال بعض أهل العلم إذا لم يتيسر له استعمال الماء لأجل برد أو لعدم وجود الماء لا يتيمم مكانه، لا، هذا اغتسال تنظف، إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لا يحل التيمم محل هذا. نعم، إذن ولو كانت المرأة حائضة، ولو كانت كذلك نفساء، فإنها تغتسل، تغتسل، وهذا اغتسال لا يرفع عنها الحدث، وإنما هو اغتسال كما يغتسل الناس. فإذا هي انقطع عنها الدم تغتسل اغتسالا آخر لرفع هذا الحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس عندما ولدت عند ذي الحليفة، فقال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. يغتسلي أي للإحرام، واستذفري، الاستثفار طريقة كان يستعملها النساء قديما، وهي أن تشد نفسها بخيط وتجعل عليها خرقة. نعم، واليوم صارت الحفاظات هذه وتنوب بنابها وتقوم بعملها بجودة. نعم، وهذا الاغتسال أوجبه ابن حزم، ابن حزم الظاهري لظاهر الأمر أوجبه على النفساء، ولكنه عند جمهور العلماء مستحب. ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز الإحرام من غير أن يغتسل. نعم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة من السنة، معناها أمر مستحب مندوب إليه إذا أراد أن يحرم. ولكن واحد منا إذا جاء مثلا من جهة المدينة، كثير من الحجاج وكثير من المعتمرين ينتقلون مباشرة كما هو عندنا، هذا الحجاج القادمين الجمعة القادمة، هذه أول فوج للحجاج من هنا أضرار، سوف ينطلقون من المطار مباشرة إلى المدينة، وهو أفضل ما يفعلون، خير من أن يبقى إشكال يعني الإحرام في الطائرة وعدمه. إذن إذا ذهبوا إلى المدينة مباشرة هم سوف يحرمون من يحيى توري. من أين يحرمون؟ الذي مر على المدينة. من أين يعقد الإحرام؟ نعم يحيى، إنه غائب. يحيى توري غائب. نذير، نذير الزاوية غائب كذلك.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، تفضل. تفضل نذير.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام، أنا أسمعك. تفضل بالجواب. نعم.
ذي الحليفة شيخ.
إذن يحرم من ذي الحليفة، هذا هو الميقات الذي يحرم منه من كان قادما من جهة المدينة حتى ولو كان من غير أهلها، كما هو بالنسبة لحجاجنا. نعم، إذا أرادوا النزول إلى مكة يحرمون من ذي الحليفة. إذن الذي يحرم من ذي الحليفة بدل ما يأتي لذي الحليفة ويبقى يبحث عن مستحم، يستحم في غرفته، في فندق في غرفته، ويخرج إن شاء بلباس إحرامه. مجرد لبس الإحرام لا يعتبر إحرام، أن يلبس الشخص الرداء والإزار ليس بهذا يكون محرما، بل هذا لو لبثه من هنا من أضرار لا يكون محرما. بعض الناس يخرج من إن شاء خرج من بيته من هنا ويصعد في الطائرة وهو بهذا اللباس وينزل وهو بهذا اللباس ولا يكون محرما. إذا الإحرام هو من الميقات قبل ميقاته واستعدادات للإحرام وتأهب وتخفيف بعض الأعمال التي ممكن تشغله في ذي الحليفة. فإذا قلت أفضل لهم أن يغتسل في غرفته ويخرج متنظفا. فإذا كان في ذي الحليفة بدل ما يدخل إلى معترك يعني الطابور على يعني الحمامات يستحم في بيته وينزل في ذي الحليفة ويصلي فيه ركعتين نعم يصليها فيه ثم يركب الحافلة. والسنة كما قلنا أنه يحرم بعد الركوب في الحافلة بل وبعد أن تستقبل به القبلة هذا هو المستحب. ولكن إذا أحرم نعم في ذي الحليفة قبل أن يصعد في الحافلة ففعله صحيح لكن تمام السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه بعدما يصعد في المركبة يستقبل القبلة ويقول لبيك اللهم عمره على أنه سيتمتع. نعم إذن هذا قلنا الاغتسال الذي يكون منه بين يدي الإحرام مستحب ومستحب كذلك إذا أراد الدخول إلى مكة. إذن قلنا بعض من الفقهاء قالوا بأنه يتيمم إن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله. ولكن الصحيح أن هذا اغتسال تنظف كما أن الشخص كذلك يوم الجمعة أو يوم العيد إن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لا يتيمم بدله إنما يتوضأ فقط للصلاة ليس الاغتسال. نعم الحديث 20 من أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب. هذا هو نص السؤال ما يلبس وتكون هنا ما استفهامية ما يلبس المحرم من الثياب. فقال في جواب صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم إذن هذا الحديث كما سمعتم حديث صريح واضح في بيان الحكم الذي أفاده. يقول لهم النبي عليه السلام لا تلبس القمص والعمائم. إذن لما كان ما يلبس أقل مما نهي عن لبسه كأنه صلى الله عليه وسلم في الصورة يظهر كأنه قلم لا تلبس كذا وهو سأله السائل ما هو الذي نلبسه. إذن قال لا تلبس القمص. القمص جمع قميص والمراد به ما يلبس لأعالي الجسد إذا كان مفصلا على تفاصيل الجسم يعني فيه طوق تدخل منه الرأس وأكمام تدخل منها اليدان فهذا يسمى قميص. نعم وأما إذا كان كما هو يعني نضعه فوق أكتافنا فيسمى رداء. رداء كلمة شفا الكبيرة هذه التي يعني عند كل واحد منا هذا يسمى رداء فقط. مجرد ما توضع له أكمام لخروج اليدين وطوق لإخراج الرأس يصير قميصا إن قال لا تلبس القمص ولا العمائم. العمائم جمع عمامة والعمامة تقال لهذا اللفافة التي تعم الرأس من العمامة لا تلبس، ولا ما في معناها مثل الطاقية أو أي شيء يوضع من لباس الرأس، لا يجوز، لا يجوز أن يلبسها. ولا تل ولا السراويلات، السراويلات تقال لما يلبس لأسافل ومقطع على حسب كذلك يعني الجسم، فيه رجل تدخل من هنا ورجل الأخرى تدخل من هنا، هذا يسمى السروال. وأما إذا كان مجرد كما هو عندنا منشفة كبيرة يلتحف بها الواحد وهناك موضع يربطها عنده فهذا يسمى إزار، ويسمى كذلك أزرة. ولا السراويلات ولا البرانس، ولا البرانس، البرانس جمع برنوس أو برنوس بدون واو، قيل أنه من لباس الرهبان البرنوس، وهو كل ما تكون رأسه منه من الثياب، أي ثياب في رأسه ملتصقة به البرنوس. من احتج لبي لأنه من الفرض قال له برنوس على كلام العرب. إذا لا يلبس المحرم البرانس ولا الخفاف، خفاف جمع خف مثل موق يطلع إلى نصف الساق تقريبا، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران. إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلبسوا الثياب التي مسها الزعفران لتلوينه. نعم، فهذه نوع من الترفه والحالة التي لا ينبغي أن يكون عليها الحاج. الحاج يكون حالة يعني جاء إلى ربه أشعث أغبر عليه تفث طريق، قال تعالى وليقضوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وأما إذا كان لا يجد عليه وإنما عنده خوف فقط، إذا الخوف هذا يقطع أسفل من الكعبين حتى يشبه النعال، وكذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا شيئا من الثياب التي مسها الزعفران أو الورس. الورس نبت طيب الرائحة. هذه الألبسة المذكورة والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الفقهاء كل ما أو عبر عنها بالمخيط، هكذا يقولون، وكل ما خيط على قدر البدن أو جزء من أجزائه، مثلا لباس الرأس أو يعني قفازات اليدين أو الجوارب، هذه كله ألبسة لا يجوز للمحرم أن يلبس من شيء، أي لباس بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فلباسها هو لباسها، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين. وتكلم أهل العلم في الحكمة، قال ربما الإنسان بهذا يترك الترفه، وانظر في جميع من معه يجدهم كلهم لباس واحد، لا يترك هذا مجالا للتميز الذي ربما يتيحه التلون في اللباس. فعندما ربما يتساوى مع إخوانه يظهر بمظهر الزاهد، وثيابه ربما تذكره بما هو متلبس به من العبادة. والحديث كذلك أفاد أن ما كان مطيبا من الثياب يتجنب المحرم أن يلبسه. نعم، هناك تنبيه جاء في الحديث الذي ذكرناه، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا القطع المأمور به ذهب بعض أهل العلم لأنه منسوخ، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. قالوا فهذا ناسخ لحديث ابن عمر ما ذكر في القطع. تنبيه آخر قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل لم يجدها مع الاسم موجود أصلا في السوق ووجدها ولكن وجد بعضها ممكن غير صالح لأن يلبس لأنه رأينا كثير من بعض الناس يلبس بعض الإزارات شفافة جدا أو قصيفة ممكن لا تصلح لأن تحيط بجسمه لأنه سمين ما شاء الله يطلق بعض الناس هكذا لا بد أن ينظر فيه قبل أن يستعمله بعضها ممكن يصلح لبعض الناس النحاف وأما من كان ربما عنده بدانة قد يحتاج إلى بعض الإزارات التي تتسع لتستوعب جسمه يعني. إذن هذه الإزار أو الأزرة قلت وما يشد على الوسط يشد على الوسط نعم ويشد عند السرة من أجل أن يستر به الحاج عورته والرداء ما يغطى به الأعالي وليس للإزار حجزا الإزار ما عندهش حجزة كتفتحه ينفتح كأنه حاجة واحدة قماش واحد ولكن بعض الناس رأيناهم يجعلون له حجزة بمعنى قفل عندما يبغي يفتحه يفتح لمدة القفل هذا صار في الحقيقة ليس إزار هذه ليست هيئة الإزار وإنما هي خرقة أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار وهذه ظهرت على بعض المحرمين نراهم يفعلون هذا إذن أظن هذا هو الذي نتوقف عنده هذه الليلة إلى موعدنا غدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك واليوم يوم 16 من شهر ذي القعدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سؤال نبدأ به لننعش به الحاضرين رشدي ما هي أنواع الإحرام
أنواع الإحرام ثلاث الإحرام بالعمرة والإحرام بحج وعمرة وحج فقط.
ماذا يقال للإحرام بعمرة ثم حجة؟ ماذا يسمى عند الفقهاء؟
تمتع.
يسمى
تمتع.
التمتع، إذن يسمى التمتع. نعم. حمزة، ما هي صفة التمتع؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صفة
التمتع، نعم
صفة التمتع أن ينوي أن يقول اللهم عمره، ثم يحرم من الميقات، ولما يدخل مكة ويأتي بالعمرة يتحلل، ثم اليوم الثامن يهل بالحج.
نعم، حسنت. إذن هذه هي صفة التمتع، والتي هكذا ذكرت بهذا الاسم في القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لا بد له أن يذبح هديا شكرا لله عز وجل على ما من عليه من إقامة نسكين في سفر واحد. في سمى إذن هذا التمتع، تمتع أن يأتي بعمرة، عمرة فيها إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، يتحلل بمعنى يصير كواحد من أهل مكة في لباسه وكل ما يجوز للشخص الذي ليس محرم يفعله. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم مرة أخرى بحجة، يمشي إلى ميناء يبات فيها صباحا يوم التاسع، يخرج يمشي مباشرة إلى عرفات، وبعد الزوال يقف فيها، ثم بعد الغروب يخرج منها يتجه إلى مزدلفة ويبيت فيها، ثم غدا صباحا يخرج إلى ميناء لرمي جمرة العقبة، وهكذا ثلاث أيام. إذن هذا يسمى التمتع، يسمى التمتع، هذه الصفة تسمى التمتع. نعم. القران، أيوب مراجي. نعم. أيوب مراجي. غائب. عمي عبد الله، تفضل. كذلك في حالة غياب.
نعم شيخنا، معذرة كان الميكروفون مغلق.
نعم
شيخنا. القران صفة من صفات الحج، وهي أن ينوي الحاج حجة في عمرة. بأن نعم يحرم ويقول اللهم لبيك حجة في عمرة، ويأتي بالعمرة، إلا أنه نعم لا يتحلل ويبقى محرما، ثم اليوم الثامن يا نعم يشرع في مناسك الحج.
نعم. إذن أولا يحرم بحجة في عمرة ويلبي في طريقه إلى مكة، فإذا جاء مكة لم يتحلل نعم، ويبقى إلى يوم الثامن، ولا فرق بين القارن والمفرد، في كونه أن لهما طواف واحد يستطيع أن يستغني به، وهو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرفات، فيبقى له فقط طواف الوداع إذا أراد أن يودع البيت وهو واجب، وأما طواف الإفاضة فهو ركن. نعم، إذن لندخل مباشرة في درسنا اليوم، وهو الحديث 18 من كتاب الحج، عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا الحديث الذي رواه خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. قلنا أن الإهلال الأصل في الكلمة المراد بها رفع الصوت، ومنه سمي الهلال لأن العرب قديم كانوا إذا رأوه رفعوا أصواتهم، ومنه كما قلنا استهل الصبي صارخا بمعنى رفع صوته. إذا الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، وهذا خلاف ما هو معروف في الأذكار. الأصل في الأذكار أن تكون على القدر الذي العبد يحصل له به خشوع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أصحابه في غزوة من الغزوات يرفعون أصواتهم قالهم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. نعم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. والمناسب لحال الذاكر أن يخفض من صوته، ولكنه مواضع ندبنا فيها الشارع، نعم، إلى أن نرفع أصواتنا، من ذلك التلبية، ومن ذلك كذلك التكبير يوم العيد، يوم العيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم في عيد الفطر، والتكبير كذلك في أيام التشريق، واذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن وما عدا ذلك فالذكر المطلوب فيه أن الإنسان يخفض صوته ويعلم أن الله عز وجل قريب منه ويسمعه، وكما قال تبارك وتعالى: سواء منكم من سر القول ومن جهر به. سواء، إذن ما دام سواء لماذا ترفع صوتك؟ وهذا كذلك نعلم أنه خلاف لما ربما يظن بعض الناس يرفعون أصواتهم بالقراءة بالأذكار بكذا إلى آخر. إذن هذا الحديث فيه: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. إذ ما ثبت فيه مثل هذا النص الصريح بأنهم مأمورون بأن يرفعوا أصواتهم، ما عدا ذلك يبقى الأصل في الذكر دائما هو أن الإنسان يخفض بصوته، هو أقرب إلى الإخلاص. نعم، إن هذا الحديث أفاد هذا استحباب التلبية ورفع الصوت بها كما هو مذهب الجمهور. جمهور العلماء ذهبوا إلى استحبابه رغم فيه كلمة أن آمر، وحكاية الصحابي للأمر كالأمر. لكن قد يقول هنا ما هو الصارف للأمر عن الوجوب؟ إذن الصارف له هنا كما ذهب إجمر وحصول المشقة، لا يستطيع إنسان أن يبقى يرفع صوته بلا حدود، ما يستطيع ولا يقدر على ذلك، وإذا فعل ذلك نعم في أول حاله قد لا يستطيع الاستمرار. إذن حصول المشقة بمواصلة رفع الصوت، وقالت الظاهرية بالوجوب، بل وسيان عندهم في ذلك المرأة والرجل، سيان في ذلك عندهم المرأة والرجل. وبمعنى هذا الحديث ما رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، قال العج والثج، العج والثج. فالعج هو رفع الصوت، والثج هو نحر البدن. إذن وهذا كذلك من السنن التي ربما كثير من المسلمين رأيناهم في العمرة مثلا أنهم كأنهم يستحيون من انفراد بالتلبية، فواحد منهم إذا انطلق الناس في التلبية، هذه التلبية التلفزيونية نعم، فتراه يشاركهم، وأما إذا تركوا يترك ولا يلبي وحده. نعم، إذا السنة هو أن كل واحد يلبي مهما تداخلت الأصوات، نعم فكل واحد يلبي. وأخرج ابن أبي شيبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، حتى تبح، ومعروف البح ما معناه، معناه خشونة الصوت، لأجل أنهم كانوا يرفعون أصواتهم به بالذكر. وعن مالك رحمه الله لا يرفع صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد ميناء كذلك. إذن هذا مذهب لمالك رحمه الله، مالك مذهبه الأصل فيه أن الناس من المفروض أنهم لا يرفعون أصواتهم لا بذكر ولا بقراءة القرآن. نعم. الحديث الذي يليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وصححه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. المسائل المستفادة من هذا الحديث فيه دليل على مشروعية التجرد عند الإحرام، التجرد بمعنى نزع اللباس، اللباس الذي كان الإنسان يمشي به في أيامه من عباءة ربما عمامة أو قلنسوة أو سراويل أو أقمصة أو خفاف، أو بالنسبة للمرأة مثلا قفاز أو سدال ونحو ذلك. إذن التجرد من هذه الألبسة هو الواجب شرعا، إذن فهو مشروع التجرد عند الإحرام ليلبس المحرم الإزار والرداء، وهذا في حق الرجال، في حق الرجال. وأما المرأة فتبقى على لباسها، لباسها كما هو، ليس هناك لباس متميز، وإنما نعم ورد في الشرع كما في صحيح البخاري وسوف نأتي الحديث أنه المرأة لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب والنقاب هو ما تضع المرأة على وجهها، ليس هو العجار كما نقول نحن تغطي به فمها فقط، لا، النقاب تغطي بوجهها وفيه فقط فتحة العينين، هذا اللي قالوا النقاب. هذا لا تلبسه وهي محرمة بحج أو بعمرة. ولكن ماذا تفعل؟ قد يقول قائل هل تبقي وجهها مكشوف؟ نعم، وإنما تضع خبارا لها على وجهها، فإذا كانت أمام الناس وفي الناس نعم ترسل هذا الخمار. الخمار ليس لباس الوجه، الخمار غطاء الرأس، فتستعمله فقط من أجل، كما أن كذلك يدها لا تستعمل في القفازين، لا تلبس القفازين مهما كان، ولكن إذا خافت هي الفتنة بها وكانت ربما في يدها ما فيها من حناء ونحو ذلك، وربما أرخت يعني لباسها الذي على ذراعها نعم، وغطت بأكمامها، غطت بها اليد، فلا بأس بذلك نعم. هذا هو المطلوب منها. وأما باقي لباسها فتلبس الجوارب وتلبس حذاءها وتلبس جلبابها وتلبس نعم. وبدعة كذلك مع النسوة عند الرجوع تلبس الأبيض، الأبيض تتعمد أن تلبسه نعم. هذا من بدع، بدع النساء نعم. وكذلك كما جاء في هذا الحديث استحباب الغسل عند الإحرام، استحباب الغسل عند الإحرام بمعنى أنه عندما الرجل أو المرأة كذلك عند إحرامها لا بد أن تغتسل، وليس واجبا على كل حال، وإنما هو مستحب، لأن الإنسان سوف يدخل في معركة فيها السير وفيها حركة البدن، ومعلوم أنه في هذه الحال البدن يتعرق، والعرق دائما ظنت أن تتصاعد من الواحد روائح، فيكون قد تنظف نعم بهذا الاغتسال، فهو اغتسال تنظف ليس رفع حدث. ولذلك قال بعض أهل العلم إذا لم يتيسر له استعمال الماء لأجل برد أو لعدم وجود الماء لا يتيمم مكانه، لا، هذا اغتسال تنظف. إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لا يحل التيمم محل هذا نعم. إذن ولو كانت المرأة حائضة، ولو كانت كذلك نفساء، فإنها تغتسل، تغتسل، وهذا اغتسال لا يرفع عنها الحدث، وإنما هو اغتسال كما يغتسل الناس، فإذا هي انقطع عنها الدم تغتسل اغتسال آخر لرفع هذا الحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس عندما ولدت عند ذي الحليفة، فقال اغتسلي واستذفري بثوب وأحلمي، يغتسلي أي للإحرام، واستثفري، الاستثفاء طريقة كان يستعملها النساء قديما، وهي أن تشد نفسها بخيط وتجعل عليها خرقة نعم، واليوم صارت الحفاظات هذه وتنوب بنابها وتقوم بعملها بجودة نعم. وهذا الاغتسال أوجبه ابن حزم، ابن حزم الظاهر لظاهر الأمر أوجبه على النفساء، ولكنه عند جمهور العلماء مستحب. ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز الإحرام من غير أن يغتسل نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، من السنة، معناها أمر مستحب مندوب إليه إذا أراد أن يحرم. ولكن واحد منا إذا جاء مثلا من جهة المدينة، كثير من الحجاج وكثير من المعتمرين ينتقلون مباشرة كما هو عندنا، هذا الحجاج القادمين الجمعة القادمة هذه أول فوز للحجاج من هنا أضرار، سوف ينطلقون من المطار مباشرة إلى المدينة، وهو أفضل ما يفعلون، خير من أن يبقى إشكال يعني الإحرام في الطائرة وعدمه. إذن إذا ذهبوا إلى المدينة مباشرة هم سوف يحرمون من يحيى توري. من أين يحرمون؟ الذي مر على المدينة. من أين يعقد الإحرام؟ نعم يحيى. إنه غائب. يحيى توري غائب. نذير. نذير الزاوية. غائب كذلك.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام، تفضل. تفضل نذير.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام، أنا أسمعك. تفضل بالجواب. نعم.
ذي الحليفة شيخ.
إذن يحرم من ذي الحليفة، هذا هو الميقات الذي يحرم منه من كان قادما من جهة المدينة حتى ولو كان من غير أهلها، كما هو بالنسبة لحجاجنا. نعم، إذا أرادوا النزول إلى مكة يحرمون من ذي الحليفة. إذن الذي يحرم من ذي الحليفة بدل ما يأتي إلى ذي الحليفة ويبقى يبحث عن مستحم، يستحم في غرفته، في فندق في غرفته، ويخرج إن شاء بلباس إحرامه. مجرد لبس الإحرام لا يعتبر إحرام، أن يلبس الشخص الرداء والإزار ليس بهذا يكون محرما، بل هذا لو لبسه من هنا من أضرار لا يكون محرما. بعض الناس يخرج إن شاء خرج من بيته من هنا ويصعد في الطائرة وهو بهذا اللباس وينزل وهو بهذا اللباس ولا يكون محرما. إذا الإحرام هو من الميقات، قبل ميقاته واستعدادات للإحرام وتأهب وتخفيف بعض الأعمال التي ممكن تشغله في ذي الحليفة. فإذا قلت أفضل لهم أن يغتسل في غرفته ويخرج متنظفا. فإذا كان في ذي الحليفة بدل ما يدخل إلى معترك يعني طابور على يعني الحمامات، يستحم في بيته وينزل في ذي الحليفة ويصلي فيه ركعتين. نعم، يصليها فيه، ثم يركب الحافلة. والسنة كما قلنا أنه يحرم بعد الركوب في الحافلة، يحرم بعد الركوب في الحافلة، بل وبعد أن تستقبل به القبلة، هذا هو المستحب. ولكن إذا أحرم نعم في ذي الحليفة قبل أن يصعد في الحافلة ففعله صحيح، فعله صحيح، لكن تمام السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه، بعدما يصعد في المركبة يستقبل القبلة ويقول لبيك اللهم عمره، على أنه سيتمتع. نعم، إذن هذا قلنا الاغتسال الذي يكون منه بين يدي الإحرام مستحب، مستحب ومستحب كذلك إذا أراد الدخول إلى مكة. إذن قلنا بعض بعض من الفقهاء قالوا بأنه يتيمم إن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله، ولكن الصحيح أن هذا اغتسال اغتسال تنظف، كما أن الشخص كذلك يوم الجمعة أو يوم العيد إن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لا يتيمم بدله، لا يتيمم، إنما يتوضأ فقط للصلاة ليس للاغتسال. نعم. الحديث العشرون من أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، هذا هو نص السؤال، ما يلبس، وتكون هنا ما استفهامية، ما يلبس المحرم من الثياب، فقال في جوابه صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث كما سمعتم حديث صريح واضح في بيان الحكم الذي أفاده، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص والعمائم. إذن لما كان ما يلبس أقل مما نهي عن لبسه، كأنه صلى الله عليه وسلم في الصورة يظهر كأنه قلم لا تلبس كذا، وهو سأله السائل ما هو الذي نلبسه، إذن قال لا تلبس القمص، القمص جمع قميص، والمراد به ما يلبس لأعالي الجسد إذا كان مفصلا على تفاصيل الجسم، يعني فيه طوق تدخل منه الرأس وأكمام تدخل منها اليدان، فهذا يسمى قميص. نعم. وأما إذا كان كما هو يعني نضعه فوق أكتافنا فيسمى رداء، رداء كالمنشفة الكبيرة هذه التي يعني عند كل واحد منا، هذا يسمى رداء فقط، مجرد ما توضع له أكمام لخروج اليدين وطوق لإخراج الرأس يصير قميصا، يصير قميصا. يعني قال لا تلبس القمص ولا العمائم، العمائم جمع عمامة، والعمامة تقال لهذا اللفافة التي تعم الرأس من العمامة، لا تلبس ولا ما في معناها مثل الطاقية أو أي شيء يوضع من لباس الرأس، لا يجوز، لا يجوز أن يلبسها. ولا السراويلات، السراويلات تقال لما يلبس لأسافل ومقطع على حسب كذلك يعني الجسم، فيه رجل تدخل من هنا ورجل أخرى تدخل من هنا، هذا اسم السروال. وأما إذا كان مجرد كما هو عندنا منشفة كبيرة يلتحف بها الواحد و هناك موضع يربطها عنده، فهذا يسمى إزار، ويسمى كذلك أزرة. ولا السراويلات ولا البرانس، ولا البرانس، البرانس جمع برنوس أو برنس بدون واو، قيل أنه من لباس الرهبان البرنس، وهو كل ما تكون رأسه منه من الثياب، أي ثياب في رأسه ملتصقة بين البرنس، من احتج لبي لأنه من فرض قالها برنس على كلام العرب. إذا لا يلبس المحرم البرانس ولا الخفاف، خفاف جمع خف مثل موق يطلع إلى نصف الساق تقريبا، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران. إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلبسوا الثياب التي مسها الزعفران لتلوينه. نعم، فهذه نوع من الترفه والحالة التي لا ينبغي أن يكون عليها الحاج. الحاج يكون حالة يعني جاء إلى ربه أشعث أغبر عليه تفث طريق، قال تعالى وليقضوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وأما إذا كان لا يجد عليه وإنما عنده خوف فقط، إذا الخوف هذا يقطر أسفل من الكعبين حتى يشبه النعال. وكذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا شيئا من الثياب التي مسها الزعفران أو الورص. الورص نبت طيب الرائحة. هذه الألبسة المذكورة والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الفقهاء كل ما أو عبر عنها بالمخيط، هكذا يقولون، وكل ما خيط على قدر البدن أو جزء من أجزائه، مثلا لباس الرأس أو يعني قفازات اليدين أو الجوارب، هذه كله ألبسة لا يجوز للمحرم أن يلبس منها شيء، أي لباس بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فلباسها هو لباسها، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين. وتكلم أهل العلم في الحكمة، قال ربما الإنسان بهذا يترك الترفه، وانظر في جميع من معه يجدهم كلهم لباس واحد، لا يترك هذا مجالا للتميز الذي ربما يتيحه التلون في اللباس. فعندما ربما يتساوى مع إخوانه يظهر بمظهر الزاهد، وثيابه ربما تذكره بما هو متلبس به من العبادة. والحديث كذلك أفاد أن ما كان مطيبا من الثياب يتجنب المحرم أن يلبسه. نعم، هناك تنبيه جاء في الحديث الذي ذكرناه، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا القطع المأمور به ذهب بعض أهل العلم لأنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. قالوا فهذا ناسخ لحديث ابن عمر ما ذكر فيه القطع. تنبيه آخر، قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، لم يجدها مع الاسم موجود أصلا في السوق، ووجدها ولكن وجد بعضها ممكن غير صالح لأن يلبس، لأنه رأينا كثير من بعض الناس يلبس بعض الإزارات شفافة جدا أو قصيفة ممكن لا تصلح لأن تحيط بجسمه لأنه سمين ما شاء الله، يطلق بعض الناس هكذا، لا بد أن ينظر فيه قبل أن يستعمله. بعضها ممكن يصلح لبعض الناس النحاف، وأما من كان ربما عنده بدانة قد يحتاج إلى بعض الإزارات التي تتسع لتستوعب جسمه هنا. إذن هذه الإزار أو الأزرة قلت وما يشد على الوسط، يشد على الوسط نعم، ويشد عند السرة من أجل أن يستر به الحاج عورته. والرداء ما يغطى به الأعالي، وليس للإزار حجزا، الإزار ما عندهش حجزة، كتفتحه ينفتح كأنه حاجة واحدة قماش واحد، ولكن بعض الناس رأيناهم يجعلون له حجزة بمعنى قفل، عندما يبغي يفتحه يفتح لمدة القفل، هذا صار في الحقيقة ليس إزار، هذه ليست هيئة الإزار، وإنما هي خرقة أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. وهذه ظهرت على بعض المحرمين، نراهم يفعلون هذا. إذن أظن هذا هو الذي نتوقف عنده هذه الليلة، إلى موعدنا غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واليوم يوم 16 من شهر ذي القعدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.